الشريف له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد ومحمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. نعود منك ايها الشيخ في الله مره اخرى الى سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعود بعد اسابيع طالت في الكلام على الدعوه وسن الدعوه وهم الدعوه. نعود وكان منطلقنا لما من قوله تعالى: يا ايها المدثر قم فانذر. هذا النداء العلوي من كلام الكبير المتعال بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الامر الجلل، بانتداب النبي ومن تبعه: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. اللهم اجعلنا من اتباع نبيك محمد. ينتدب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه لهذا الامر الجلل، وانتزاعه من النوم والتبسل والكفر الى الجهاد والكفاح والمشقه: يا ايها المدثر قم. في نفسه قد يعيش مستريحا، اما الذي يتحمل العبء الاكبر فما له وللنوم، فما له والراحه، ما له والفراش الدافئ، ما له والعيش الهادئ، ما له والمساء المريح. قم قم. ألا لمن أكل واقع الناس قلبه أن يدع لزوجته وأولاده مجال تخزينه وتقعيده وتقييده؟ ألا لمن لزع واقع المسلمين اليوم قلبه أن يدع لوظيفته أو لجائه أو لوضعه الاجتماعي أو لمستقبله أو لغاياته وشهواته أن يدع لكل هؤلاء مجال تبعيده وتقييده وتقديره؟ قم فيقوم. ولعلك تدرك لفظة الأمر قم، فيها لفظة الأمر تشتمل على الذكر من درك ونصب المعنى. قم. وقام النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له قم من امر عظيم الذي ينتظرك، قم من عبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنفق والكد والتعب، قم فقد مضى وقت الراحه، مضى عهد النوم، قم. وما عاد منذ اليوم الا السعر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم. قم فتهيأ لهذا الامر واستعد، انها لكلمة عظيمة رهيبة تنتفعه صلى الله عليه وسلم، وتنتفع كل من سمع هذا الامر، وكل من كان من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تنتفعه من جزء الفراش في البيت، تنتفع من الحصن الدافئ، من الوضع الهادئ لتدفع فيه به في الخضم بين الزعازع والانواه، بين الشد والسن في ضمائر الناس وفي واقع الحياه. قم. ويقوم من هدوء البيت وسكنه، من لباس الزوجه ودفئها، يقوم ليضع نفسه في محط الاموات المتلاطمه، يدفع عن الاسلام بيده وبنفسه وبقلبه وبروحه، يضع نفسه موضع من يحمل الامانه فلا يسر ولا يقر ولا يستقر. وقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وهكذا يقوم بعده كل من على نهجه وعلى درسه يسيرون. قام رسول الله بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قام أكثر من 20 عاما لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله، قام وظل قائما على دعوة الله. يحمل على عاتقه الابر الثقيل الفاجر لا ينوره، يحمل عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض، يحمل عبء البشرية كلها، يحمل عبء العقيدة كلها، يحمل عبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. وعاش رسول الله وهذا العبء لا ينور به كاهرة، بل قام حاملا هذا العبء، واقفا به، حائرا به، حتى حين استعجل في ان يخفف عنه بان يهلك الله اعداءه، قال لا، عسى ان يخرج الله من اصوابهم من يوحد الله. كانه قال دعوني ادعوهم وابناءهم، وان عانيت ما عانيت، وان اوذيت ما اوذيت، فهو القائل ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، لا ابالي بما عملت وحملت، اوذيت وعذبت، وان قتلت. نعم، انه رسول الله الاسوة القدوة لأبي ونفسي وامي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش ليكون النموذج، ليكون القدوة، ليكون الأسوة، خاص في المعركة الدائمة المستمرة أكثر من 20 عاما، لا يلهيك شأن عن شأن في خلال هذا العمل أبدا، ما كان الزوج والصاحب والداعية والمجاهد والعالم المعلم والمفتي والذي يجوب مشاكل الناس الاجتماعية ليحلها ويرد عليها، يناصر الأعداء ويجادلهم، يرسل نفوس ويرسل السرايا ويستقبل نفوس ويقوم الليل ويصلي بالناس ويخطب بهم ويعظهم ويذكرهم ويربيهم، ما سئل بجانب عن جانب، بل كان النبي الكامل. قام منذ ان سمع هذا النداء العلوي، قام تلقى منه التكليف الرئيس، فقام، قام قياما، قياما بهذا الامر. لك فيه اسوة، وحين تعاني عسر معسار ما عاناه، تعلم كيف كان رسول الله جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير ما جاز نبيا عن قومه ورسولا عن امته. نعم الفتاة، إننا معنا وصفنا جهاد رسول الله لأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فلن نبلغ قدر مقداره ولن نوفيه ضعف أبحار حقه، وإنما هو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. قم وقام في مجال الدعوة، ووقفنا مع الدعوة، كيف ندعو إلى الله؟ وها هنا، واسمحوا لي إخوتها، نتوقف وقفة أخرى، نتوقف وقفة أخرى في مسألة الدعوة أيضا، إلى ما ندعو الناس. وهذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لابد إخوتها أن يكون الإنسان حين يريد أن يدعو إلى الله صاحب منهج، لابد أن يكون صاحب منهج يدعو إليه، وإلا فإنه التخفيف والتباعد والتشكيل والتشتت، إلى ما ندعو الناس؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ يدعو الناس كان أمامه منهج وضعه الله، علمه إياه وابتغه لبثه، فكان أول ما يجب أن يدعوهم إليه توحيد الله، وهذه أصل الدعوات. فأي دعوة لا تقوم على التوحيد دعوة فاشلة حتما، لن تصل إلى غاية ولا إلى هدف، لأن أصل ديننا دين الإسلام، التوحيد، إنه دين التوحيد. فمهما تكن من دعوة بعيدة عن قضية التوحيد، أو تنفعها فتؤخرها وتقدم عليها شيئا آخر، أو لا تجعلها قدر
وما نعرف دعوتها فهي دعوة فاسدة ليس بربانية حسنا.
لماذا أدعو هذا؟
أولا لأن أي دعوة على ظهر الأرض ما مؤداها وما مفادها.
احنا بنقرا نفسية ثلاثة،
عايزين الناس يلتزموا لي
عشان ايه؟ أليس لكي يعبدوا الله؟ والعزيز حاجة ثانية،
والله ما نريد إلا هذا، ولذلك تحديد الغاية مهم.
مش كلمتكم عن الدعوة الربانية؟
الدعوة الربانية ليست غايتها التمثيل يعني الحكم أبدا، والله ما نريد أن نحكم، إننا فقط نريد أن نحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نريد شيئا أبدا إلا أن نعبد الناس الله، هذه هي الغاية. كل دعوة كذلك، أي إنسان يدعو الناس للالتزام وترك المعاصي يدعوه إلى عبادة الله، وعبادة الله بدون توحيد
لئن أشركت ليشركن عملك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لداعية أرسله لمعاذ في جبل:
إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن
يوحد الله.
التوحيد هو الأصل، أصل الدعوة. ما هو أصل دعوتنا؟ أصل الأصول، أصل أي دعوة. أي دعوة تؤخر التوحيد تعلم أنها ليست بدعوة ربانية، دعوة فاسدة. كثير من الإخوة استشاروني في قراءة كتب في مسألة الدعوة إلى الله، فهناك بعض المناهج تطرح كثيرا من الكتب في مسألة الدعوة،
ولكني أحذر
أن هذه الكتب حين تنظر للدعوة التنظير في مسألة الدعوة فإلا تنظر من خلال فهم هذه السماعة تحكم.
نحن نقول أصل الأصول التوحيد، أليس كذلك أيها الموحدون؟
ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول واجب على المكلف أليس التوحيد؟ أن يوحد الله. لذلك كان هم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو
التوحيد
والتوحيد. جعله الله سببا رئيسا في التمكين.
والآية محفوظة مكرورة
كثيرا ما أوصيها على أسماعكم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولكن دائما لما اجي عند نقطة التوحيد أقف لأؤكد، ليس التوحيد النظري توحيد الكلام،
وإنما التوحيد الواقعي التوحيد القلبي. ألا يكون لسانك فقط موحدا، وإنما أن يكون التوحيد نابع من سفر قلبك.
ليس محضر التوحيد في نفس السفر كفتح النزيه.
فقلت ان انواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبيه،
وهذا يهمله اكثر الناس، اكثر الاخوه، اكثر الملتزمين
يهملون توحيد الربوبيه.
توحيد الربوبيه كان المشركين يقرون ذلك، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن
الله. فسيبك منه، علينا بتوحيد الألوهية. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء الذين يهملون توحيد الربوبية
يقعون في الشرك، لأن توحيد الألوهية مقتضى بتوحيد الربوبية.
أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ الخلق والإيثاث والإنشاء فرضه أو اعتقاد وحدانية الله فيه هو توحيد الربوبية،
لأن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله.
توحيد الالوهية توحيد الله بأفعال العباد العبادة. فالمقصود انك حين توحد الله في الربوبية يعني في الخلق والإنتاج والإنسان توحد الله انه الذي ينزل المطر وينبت الزرع ويرزق عباده يحيي ويميت يمرض ويشفي يعطي ويمنع يرزق ويعطي. حين تعتقد هذا تعبده لانه هو الذي يعطي هذا في معايا السلام. فاذا اهملت توحيد الربوبيه وقعت في سلك الالوهيه كيف؟ حين تعتقد انه ما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين هذا توحيد الربوبيه. فما لك ان تتوكل على الله فاين تعمل لا تعمل وقلبك متعلق بصاحب العمل ولا بالمدير ولا بالمسرف ولا بالملاحظ ولا بالدين ولا بشيء صح. قلبك متعلق بالرزاق. حين وحدت في الربوبيه ان الرزاق من الله يثمر عندك التوكل فتتوكل على من؟ على الله. تتوكل على الله. رايت كما اظنني ذكرت قبل ذلك ان رجلا كان يستاذن شيخه يقول انا سامضي الى مكه وليس عندي طعام ساشرب من زمزم وزمزم اخرى. فقال له ارايت ان جفت زمزم؟ قال جزاك الله احييتني احياك الله فانني كنت متوكلا على زمزم. فان انك تسعى في الاسباب لجسدك اما قلبك فمتعلق بالله. هذا ما كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من كافة البشر تعلق القلب بالله. هذا هو هذه هي حقيقة التوحيد عين الإنسان عين التوحيد تعلق القلب لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. حين ذلك تكون موحدا خالصا. حين يتعلق قلبك بالله وحده ويسعى جسمك بالاسباب لان تعلق القلب بالاسباب سر. من يسبب الاسباب؟ الله الله جل جلاله. فينبغي ان تنتبه الى هذه القضيه الخطيره التوحيد. ولكن اي توحيد؟ انظر الى مشركي قريش كانوا يعلمون ان الرزاق هو الله بالسلاسل توحيد الربوبيه. ولئن سألتهم من خلق من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولكن الشرك وقع فين بقى؟ في الألوهية. أنهم اتخذوا أنداد. الأنداد دول خلقوا؟ لا ما خلقوش. هم ليه وجدتهم؟ قالوا ليقربونا إلى الله زلفى. هيوصلونا ليس ربنا. فقلوبهم تعلقت بمين؟ بالأنداد.
ازاي؟ معلش افهمها مني لله ماشي؟ صلى رسول صلى الله عليه وسلم اسمع رب يقول ايه؟ وجعلوا قالوا لله مما جرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وايه؟ لا ما تمشيش كده.
وجعلوا لله مما زرع من الارض والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم.
ساء ما يحكمون. شفت العجب؟
هم جعلوا لله كان عندهم زكاه كان عندهم زكاة يؤدون الزكاة. سألوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا. سألوا لله نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا لا يوصلون لله. فما كان لله هو هذا فعل من أشرك بالله.
وتخلق قلبه بغير الله فيحاول ان يرضي هواه. عشان كده كان بيكتبوا في درس التوحيد لو بتاع الشباب التربية قلت ان كثيرا منا يعبد هواه ويخادع الله. هو يأتي زوجته لهواه ويقول عبودية. نعم هي عبودية وفي بضع احدكم صدقة. ولكن كن صادقا. تأتيها لله ام عبودية؟ هل الصادق؟ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. في الآية الأخرى وما يخدعون الا انفسهم. اذا اتيتها لله ثمنا لكف نفسك عن الحرام فهذا شيء اخر لا باس فيه اطلاقا. لكن كن واضحا مع نفسك ومع الله حين تصبح تغسل المرأة على هواها وتظن انها تعمل اعملي لله ولك اجرك. الله عز وجل يريد منك قلبك. اسمع رب الملوك يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. الله يقول عشان تعرف الايمان اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. الذين خالفوا الهوى الاباء والابناء هذه الايه اخر ايه في سوره المجادله ربنا بيقول ايه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان او ابناءهم. حب الابن فطري. حب الاب للابن حب ايه فطري بخلاف حب الابن للاب حبه متكلف. يعني الابن يحب ابوه تكلفا مامور بذلك. لكن حب الاب لابنه حب ايه فطري. لعل الله ييسر لنا. عايز اعمل مسلسله اشمعنى احنا يعني من مسلسلاتنا لقصة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصة الجاهزة دلوقتي قصة الثلاثة الذين وقعت عليهم صخرة الغار. مسلسلة عظيمة جدا ان شاء الله عز وجل. يعني فيها افكار خطيرة ان شاء الله كما لا اقصد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السيد فيها قصة هذا الرجل الذي كان يكف وعلى يده قدح اللبن لا يرضى ان يسقي اولاده قبله ابويه. هذا الامر لما كان خطيرا في الكلام الجديد فانفردت الصخره. الاخلاص يحرك الحجر. يا دعاة الاسلام الاخلاص حرك الصخر. افلا يحرك الاخلاص قلوب العباد؟ لو اخلصت لحرك الله لك الصخر. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب واجعلنا من اهله اله العالمين. ناس فيها حين انظر وفيها لمحه بس هديك حته من المسلسله ها انه لما انفرجت الصخره في الحديث ايه انفرجت الصخره حتى راوا السماء حتى راوا السماء غير انهم لا يستطيعون الخروج. فيه اشاره الى ان الله عز وجل قد يفتح للعبد فتحا يذيقه لذة العبادة تسويقا ليستفيد. لما الرجل دعاه كان ممكن في الارض الصخرة تتحركش اللي بعد ثلاثة ما يخلصها الصخرة في الشاس. لكن ربنا فتح لهم حتة كده عدل ايه يقولوا ما شاء الله ده الاخلاص ايه ده النتيجة. يلا انت كمان يلا وانت قول انتوا يستحسهم. فقد تقوم الليل ليلة فتنام دقيقة ما يقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بره افتح صوبه. شوف يوم كده انك انت قاعد صوبه وواحد يقول لك يا ابنتي بره صلى الله عليه وسلم اخرج صوبه جاي تخرج ما قمت تحركني للنوم تقول سيبوني ها خلاص ده انا اقول لك جاي بقى عشان ايه أنه رسول،
فقد يعطيك الله هذه النمحة،
يعطيك اليوم بركة، يعطيك قوة، يعطيك زيادة، يرزقك،
يفتح لك ايه؟ فتح بحيث ترى السماء ولا تستطيع الخروج لكي تتشجع بالضعف، ربك في ربي عبادك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. الشاهد أن التوحيد، أن هؤلاء الذين يجعلون ما جرى من الحرث والإنعام نصيبا فيؤدوا هذا النصيب لشركائهم هوى، لأن قلوبهم متعلقة بمين؟ بالشركاء. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخلصهم من هذا الهوى، ليكون لا معبود تحت ظل السماء إلا الله،
إلا الله. ولذلك
خلي بالك يا شباب، هات المدخل كده، خلي بالك معايا، ايه عطوه، خليك ورايا، ها، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. تجد ان اكثر من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هم الضعفاء والفقراء والعبيد والمساكين، ضعفاء الناس وسقطهم. ليه؟ ملاحظة مهمة. هرقل لما سأل أبا سفيان قال له ضعفاء الناس أم أغنياؤهم يتبعونه؟
قال
ضعفاء الناس وسقطهم. قال وهكذا أتباع الأنبياء، وهكذا إيه؟ أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء دائما ضعفاء الناس وسقطهم. ليه؟ ليه انهارت الملتزمين معظمهم من ضعفاء الناس وسقطهم؟ الفقراء والضعفاء والارقاء يعيرون بيهم، يقول لك انت السباك حق الزرعه مش عارف ايه، هم دول اللي بيلتزمون كده.
سبيسا
هؤلاء هم اسماء الانبياء. ايه السبب؟ السبب ايه هو؟ العله ايه؟ نفسير في ان تتاسس الدوله الاسلاميه مع النبي صلى الله عليه وسلم على اركان مثل هؤلاء الناس. الجواب ان هذه الظاهره هي الثمره الطبيعيه لدعوه الانبياء في فترتها الاولى. الم تر الى قوم نوح كانوا يعيرونه لان اتباعه الذين من حوله ليسوا الا اراذل الناس ودهمائهم، ليسوا الا اراذل الا من اراذل الناس ودهمائهم. قال تعالى وهم يقولون ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذيلنا فاتي الراي وما نرى لكم علينا من فضل. فرعون وشيعتهم كانوا يرون ان اتباع موسى هم الاذلاء المستضعفون، حتى قال الله واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغرب الله، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. صالح عليه السلام اللهم صل على نبينا محمد قال الله عز وجل قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بالذي أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. مثل في جميع الأنبياء أنه غالبا أتباع الأنبياء هم الضعفاء، الضعفاء وضعاف الناس وسقطهم. السر أن حقيقة هذا الدين الذي بعث الله به عامة أنبيائه ورسله إنما هي في الخروج عن سلطان الناس وحكمهم إلى سلطان الله وحكمه وحده. هي دي حقيقة التوحيد. الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأغنياء المترفون الأكابر
الوجهاء عالي الناس هؤلاء
معظمهم لا نقول كلهم فقد كان من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أشراف ولكنهم نصرة نقول كذلك في عصرنا أن المرتدين فيهم من نصرف الناس وأكابرهم موجود ولكن نصرة أيضا نقول أن هؤلاء الأكابر غالبا يعبدون العادات والتقاليد صح؟ يعبدون المظاهر يعبدون الوجاهة لذلك لما اعترض أكابر قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه؟ قالوا ايه عن لنا يوما وليه؟ ولهؤلاء يوم كيف نقعد مع بلال وعمار وصهيب كيف نقعد في وسط الناس دول؟ لا احنا ناس بتوع قالوا ناس هكذا انهم يعبدون يعشقون يكبرون لهم فيه لذلك حين ينزل الدين الذي يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم اذا بيحطموا صح يقول ابي حطموا الدين الذي يجعل اسامه زيد زيد مولى ابنه اسامه يكون قائد زيد فيه اسراف قريب لا 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 ينافي عشان تجيب واحد زي الشيخ الالباني شغلته ايه؟ ساعات مش عارفينها دي ولا لا؟ اصل شغلانته من خمس ساعات راجل يطلع ساعات هي دي شغلته فامام يشكي على رقاب الاكابر ده امر ايه؟ لا يقبله الاجهد ازاي يعني؟ ده معايا كان معايا سابع دكتوراه ازاي الراجل ده يبكي؟ اسير ليس للدكتوراهات ولا الدبلومات والليسانسات ولا بالشهادات ولا بتسجيل ان اكرمكم عند الله اسراكم يا شيخ عبد العزيز بن باز معاه ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه او هذا رجل اعمى نسال الله عز وجل ان يبارك فيه وان ينفع المسلمين بعلومه ولا شهادات ولا شيء ولكن ان اكرمكم عند الله اسراكم القضيه كده في الاسلام هذه تحصن أيمنة المظاهر والأكابر عباد المظاهر فلذلك أول قضية من قضايا التوحيد كانت تعارض بهذا أبدا ما طعن أعداء الدعوة في الدعوة أنا لما أجي أطرح دعوتي أقول يا جماعة دعوتنا هي التوحيد أن يوحد الله اتباع نتبع رسول الله تزكية نعبد الله نزكي أنفسنا علم ودعوة وعبادة حد يعترض؟ لا تنزلش حد يعترض ما هي الاعتراض؟ الاعتراض على شخص الداعية قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يقول القرآن حلو لكن محمد لا في الاعتراض دائما كده ليس الاعتراض على الدعوة انما الاعتراض على شخص الداعية ايه منافسات عجيبة رغم سبحان الله العظيم العجب العجاب انهم بيعترفوا على ازاي بشر ابعث الله بشرا رسولا اخر كانوا بيعبدوا حجر يعني يرسم من حجر يقول اله وما ينقص ان البشر يقول رسول شوف العجب مش حاجه عجيبه دي عجب كذلك نقص الشيء هنا نقص الشيء قد تجد كثيرا من الاكابر يكثر يراقب ولا تراه يصنع نصيحه داعيه صح هكذا نفس الشيء انك تجد هؤلاء ولذلك تجد دائما ان هؤلاء الاكابر الذين يعبدون المظاهر والوجاهات والبرستيج الذين يعبدون هذه الاوضاع الاجتماعيه الضخمه هم ياتون يالفون من عباده الله يالف ليه لانه لا يريد ان يراه احد وهو غير متغطل لذلك تجد بعضهم يصلي ولكن بعيدا عن اعين الناس لا يظهر هذا ولا يعرفه احد الشاهد
ان اصل دين الاسلام الخروج عن سلطان الناس وحكمه الى سلطان الله وحكمه وحده. هي حقيقة تخدش اول ما تخدش ألوهية المتألهين، حاكمية المتحكمين، فتوة المتزحمين، وهي ايضا تناسب اول ما تناسب حالة المستضعفين والمستسلمين والمستعبدين. فيكون رد الفعل امام الدعوة الى الاسلام لله وحده هو المكابرة والعناد لأولئك المتألهين والمتحكمين والاستجابة والإذعان من هؤلاء المستضعفين. انظر اذكر لك دليلا خطيرا جدا وسنستفيد منه دعويا. تتكلم في بوضوح في الحديث الذي دار بين رستم قائد الجيش الفارسي قائد الجيش الفارس في وقعة القادسية وبين ربعي بن عامر. ربعي بن عامر كان شغلته ايه ده يا جماعه؟ جندي لا سويس ولا ضابط حد، جندي عادي جدا من جنود سعد بن ابي وقاص، جندي في جيش سعد. قال له رستم ما الذي دعاكم الى حربنا والوروع لديارنا؟ انت ايه يا ابني اللي جابك؟ انتوا قاعدين هناك؟ ايه اللي جابكوا عندنا؟ ما انتوا يعني عايزين كده مصممين علينا ليه؟ ما الذي دعاكم الى حربنا والوروع لديارنا؟ قال جئنا لنخرج من شاء الله. جئنا لنخرج من شاء الله. عجيبة دي مش كده؟ ما بنقولوش احنا اللي هنطلع الناس، لان ربنا يريد له ان يخرج. جئنا لنخرج من شاء الله ان يخرجه من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ذكر الدنيا الى ساعة الدنيا والاخرة، من جور الحجر الى عجل الاسلام. ثم نظر الى صفوف الناس راكعين عند رستم عن يمينه وعن شماله. واخد بالك؟ رستم قاعد على كرسي الذهب ولابس التاج الذهب وفي ايده السيف الذهب وحواليه صف من هنا ايه؟ راكعين وصف من هنا راكعين. راكعين قدام مين؟ قدام رستم. فنظر اليهم ربعي وقال والله لقد كانت تبلغنا عنكم الاحلام ولكني لا ارى قوما اسفه منكم. اننا معشر المسلمين لا يعبد لا يستعبد بعضنا بعضا، ولقد ظننت انكم تتواسون كما نتواسى، وكان احسن من الذي صنعتم ان تخبروني ان بعضكم ارباب بعض. خلي بالك ايها الداعية، لابد ان تكون لماحا، لابد ان تكون لماحا. تدخل مكان تدعو الى الله فيه لكن تخلي بالك من الحاصل، وتعرف من اين تؤكل الكتف. المدخل مهم جدا. انا قلت لكم الكلام ده فن الدعوة، مهم جدا. من اين تبدأ؟ من اين تبدأ؟ كيف تغزو؟ قلت لكم قصة عبد الله بن سلمة الصحابي مع مين؟ ولا انتم تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شعبة بن الحجاج. شعبة بن الحجاج دخل الكوفة على حمار له واجتمع حوله اهل الحديث يجتمعون حوله، وكان عبد الله بن سلمة الصحابي فتى من فتيان البصرة، مش من البصرة، كان فتى من فتيان البصرة يشرب النبيذ كعادة أهل البصرة في أنه حلال. فلما رأى شعبة يدخل وحوله المحدثون قال من هذا؟ قالوا شعبة. قال وما شعبة؟ قالوا أمير المؤمنين في الحديث. فقام إليه وقال أنت أمير المؤمنين في الحديث؟ قال نعم. قال حدثني إذن، قل لي حديث. فنظر إليه شعبة وصلهم فوق لتحت، أنت مين أنت عشان أحدثك؟ اجري يلا. نظر اليه شعبة والتفت عنه، فاخرج عبد الله بن مسلمة مشرطا من جيبه وقال حدثني والا جرحتك. هتحدث ولا تقرب وشك؟ حدثني والا جرحتك. فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. صاحبنا خدها، وكانت ناس فرضة يا شباب ناس بتنسي. لما قال له ايه لم تستحي فاصنع ما فيه، عايز ان هو بيوقفه، فالتفت فخرج اصحابه خلفه فقال دعوني 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 ارجعوا، ومضى الى بيته فقال لامي احبي لي مغتسلا واحملي واحزني لي حقيبتي واخبروني عن اعلم اهل الارض. قيل مالك فرحل وصار اروى رجل من الموفق، موفق الى مالك، صار اروى رجل من الموفق. فلما مات مالك عاد ليدرك شعبة فلقيته جنازة خارجة، فقال جنازة من؟ قيل جنازة شعبة. فلم يروي عن شعبة الا هذا الحديث الواحد، ان لم تستحي فاصنع ما فيه. هذا هو الفتح، انك يلغيك الواحد تعرف ازاي ازاي تدخله. فكذلك هو حسب ربعي الشامل ان يغفر قلوب الفرس. قال لهم لا لا لا، اكانت تبلغنا عنكم الاحلام وما ارى قوما اسمع منكم. هي الصورة المجرمة دي الخنزيرة الملعونة علقتها تسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة تسمح ايه يعني تعمل لا تضر شيئا، ولكنها حرب نفسية، حرب نفسية. عندنا الاف النساء فتك وبنتك واختك عملوا ايه بالاسلام كما صنعت هذه اليهودية لليهودية، إلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى صلى الله عليه وسلم. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة وفاته ما زال ينزل كافزا ضخما وقوة عظيمة تحطم قلوب اليهود، فهم يفرقون أي حد ورائي علوه. أما زوجتك ماذا قسمت الإسلام؟ أبدا. إن معظم نساء المسلمين اليوم كل همهم إنها تحوط على زوجها ما تكرهه، ما يقربه أحد، أن يظل زوجها لها فقط، بس هي دي قضيتها الأولى والأخيرة. أما الله ورسوله فهذا أمر يأتي يأتي تبعا، يأتي تبعا فلوسه حد يشوفونها لابوه ولا امه حد. هذا واقع نحن تلناه لنا بهذا، ولذلك ضعنا بعض نساء. اما لو كانت تعلم لها قضيه تعيش من اجلها وهي قضيه الاسلام، انظر الى هذه المراه التي رسمت هذه الصوره الفجره، اتراها امراه باطله؟ لا، انها تعمل العقيده تعيش لها. هات بقى من يسارين، هات اشاهد يا شباب ان ربعي بن حامد قال لقد كانت تبلغنا عنكم الاحلام ولكني لا ارى قوما اشبه منكم، اننا محشر المسلمين لا يستعبد بعضنا بعضا. شو الحرب ليه؟ الانسان مع الكل لا يستعبد بعضنا بعضا، يعني بيدعوهم الى بدون الإسلام. ولقد ظننا أنكم تتواسون كما نتواسى، كان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض. المستضعفون إلى بعضهم يتهامسون، صدق والله العظيم. وهم موصلين إلى رجعين قعد كل واحد يبص على الثاني كده، والله الكلام ده الراجل ده كلامه صح، صدق والله العربي غداؤه. اما القادة والرؤساء فقد وجدوا في كلام ربعي هذا ما يشبه الصاعقة، اصابت كيانهم فحطمته. قال بعضهم لبعض والله لقد رمى بكلام لا تزال عبيدنا تنزع اليه. اذا الكلام ده اسقاط ألوهية المتأملين وكبرياء المتكبرين وفطرة الصافين، هذا فعل الدين. فلذلك هؤلاء الأكابر لا يستجيبون خوفا على سلطانهم، خوفا على
شفوتهم وتبرجهم.
أيرضى أحد أن يكون مثل عمر ينام في ظل شجرة وتحت رأسه حجر؟
ترضى؟
ما يرضى رجل من الأكابر أن يصنع ذلك. هذا الكلام هو الذي هو التوحيد الحقيقي، أن تصبح الألوهية لبني، وأن يصبح كل الناس تحت سلطان الله عبيدا سوافيا
سوافيا. هذا هو التوحيد الذي دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
لما دعا إلى الله، لما ذهب يعرض نفسه على القبائل،
تجد أن بعض القبائل ردته مين؟
قالوا كلمة واحدة،
قالوا إن بيننا وبين طيفة عهدا،
إن بيننا وبين كسرى
ملك الفرس عهدا، فلا نستطيع أن نخون عهده. وهذا الذي تدعو إليه يا أخ العرب أمر جميل، ولكن الملوك لا تحبه.
قالوا له كلام جميل جدا، ولكن الملوك بفكر الكلام ده
لم يسمع آيات القرآن. شرب الجولي إن شجرة الزقوم طعام
الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذوق إنك أنت
العزيز الكريم.
الآية كثيرة، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. الله في يوم القيامة يقول أين المتكبرون؟ أين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟
هكذا يكون الأمر، أن هؤلاء المتكبرون يرفضون عبودية الله. الصورة التي رسمتها اليهودية وهو يوزعها على المسلمين، يعني لا تصرف شيء. إذا كنا احنا في القرآن حين نمر بقول الله سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يقول أن السنة خفض الصوت. هذا الكلام فيه فضل لله، فتقول أن ينزل هذه ورعة
قل لك قد أرنيتي أن نستفيحي
يا ما يصبح كما قلنا لا تبرر
لا تهر الوسيل، فالغايات والنتائج عمودية.
فلذلك نقول له اتق الله ولا تفعل. فهذا أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذى للمسلمين، وإن الذين أصون الله لهم عذاب أليم، فانتبه وإياك أن تفعل هذا. كذلك رسالة أنا عارف جاي من مين، وهو عارف أن أنا أعرف. ولقد ضاعت النساء عندما أسلمت من ترتدي الخمار على يد الشيخ الذي تستمع له، ولكن خيروا عدد المنتظرين خارج المساجد في الفضائية لكي يقدموا لها كل التكريم الواجب حتى تقلع الخمار. يعني بمعنى تريدوننا ان نكرم خلاف ما نعتقده. يعني اقول النساء شاب لا بيتعلم ولا بيعبر، شاب بس ملتحم، وجاء عندنا فقلنا له انت هاتي مقص، انت قليل ادب، انت غلطان، انت ما بتفهمش، ليه ما بتقول في الليل؟ ليه ما بتحفظ القرآن؟ نجد عليه عشان نحطمه ولا عشان نرفعه؟ لا، لكي نرفعه، لكي يرتفع همته. هو هذا الانسان نفسه لو خرج برا هيكرموه برضه، صح؟ لأهل الباطل هيصبحوا بيه ويكرموه ويرفعوه. أليس لما هاجر رسول الله كعبة مالك أرسل إليه ملك خسان فقال لقد بلغنا ان صاحبك قد خلاك ولم يجعلك الله بدار مهانه، فالحق بنا نوافق انا تعالى واحنا نرفعك. اذا كان محمد سابك لا يهمك منه، الا الارض كلها من اتباعك محمد، تعالى واحنا نخليك وزير، صح ولا لا؟ فالقضيه مش كده يا شباب، مش قضيه ان احنا نقدم تنازلات من اجل ان يلتزم الناس. كما قلت اننا يجب ان نرفع الناس
الى مستوى الاسلام لا ان ننزل بالاسلام الى حضيض الناس. فانتم فلذلك اقول لهذا لا نقول ايها الاخوة ان هذا التوحيد انما يسهل على الضعفاء. لماذا؟ لانهم اصلا لا يجدون ما يتعلقون به. فاذا جاء التعلق بالله سارعوا اليه. لكن خلي بالك ليس معنى هذا الكلام انهم ما دخلوش الاسلام عن قصد ورغبة في الاسلام وانما قصد ورغبة في التخلص من اذى المستكبرين. لا لا بالعكس لهم وجدوا فيه الحق. فهمني انا قصدي ايه؟ ان المستضعفين ضعفاء الناس وسقطهم عرفوا الحق. اما المستكبرين فلم يروا فيه الحق بسبب الغماية اللي عليهم من الباطل الذي يعيشون له. ما من الكبراء والصغراء فقد إلهو يخلق صدق النبي فيما يخبر عن ربه. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال أن الزعماء والكبراء كانت تفضهم زعامتهم عن الانقياد والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتلى مثل على ذلك أبو طالب أرسلت كم منه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من النبي على حق وإن دينه خير الأديان ولكن قال ما كنت لأرغب عن دين عبد المطلب. إذن يقول الناس اتبع أكابرهم أصاغرهم. هل ما يصح إن يقول أنه الكبير بسوى الطويل لأن عمك يا غالب ما قولي من أجل هذا فقط لكن يعلم إن الرسول قال الحق ودينه دين الحق. اما الفقراء والمستضعفون ايه اللي كان يمنعهم بقى؟ فيش حاجه تمنعهم. لم يكن هناك ما يفضل عن التداول مع ايمانهم والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اضف الى ذلك ان الضعيف حين يؤمن يشعر عند ايمانه بألوهية الله وحده فيشعره بالاحتفاظ وعدم الاشتراك بسلطان غير سلطان الله او قوة غير قوة الله. هذا الشعور وثمرة الايمان يزيده في نفس الوقت قوة ويجعل صاحبه في نسوة وسعادة غامرة. اما الاخر فانه يشعر بعزة في نفسه جبش ورفع غير ان الانسان ايه لا يصفى ان رآه استغنى فكأنه مستغني عن الله. واضح. لذلك كان اول ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد. وكان من دعوته للتوحيد هدم الرموز. هدم الرموز ترى الشكوى التي كان يشكو منها المشركون كانوا يأتون إلى أمه أبي طالب ويقولون يا أبا طالب إن ابن أبيك سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وسفه آبنا. هم يقولون فليعبد ما شاء وليدعو لما شاء وليترك تسيء الآباء وعيب الآلهة. قالوا خليه يدعو بالرحيم بس بلاش يشتي من الآلهة بتاعتهم. إذا الذي كان يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أن يهدي نصارى إلى الآلهة لكي لا يبقى سلطان إلا لله. كانوا عايزين بس يسكت فقط ليس أكثر. ولذلك ستجد انه صلى الله عليه وسلم حرص على ذلك اشد الحرص. كانت هذه النقطه الاولى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اليها الوحدانيه المطلقه لله سبحانه وتعالى. كان يدعو لان يكون الانسان لئلا يكون الانسان عبدا لكائن في الارض او عنصر في السماء. لان كل شيء في السماء والارض عبد لله
يحنو لجلاله ويزل في سرعته ويخضع لحكمه. ليس هناك شركاء ولا شفعاء ولا وسطاء. يحق كل امرئ ان يهرع الى ربه رأسا غير مستصحب معه خلقا اخر. كبر او حقر. انظر هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يدعو الناس الى ان من حق كل انسان ان يهرع الى الله. قصة ورص كفر في الاوائل في الادمين بلا واسطة. لا تحتاج الى واسطة. لا تحتاج الى مصاحب. وحق على كل امرئ ان ينكر من اقاموا انفسهم او اقامهم غيرهم زلفى ان ينزل بهم الى مكانهم المحفوظ سواء كانوا بشرا او حجارة او ما سوى ذلك. يجب ان تبنى جميع الصلات جميع الصلات الفردية والجماعية على اساس تفرد الله في ملكوته في هذه الوحدانية التامة. نتيجة هذه العقيدة ان الحجارة التي كان يعبدها العرب اصبحت لا تزيد عن الحجارة التي تبنى بها البيوت. صح؟ نعم. لا تزيد عن الحجارة التي ترصد بها الطرق. نتيجة هذه العقيدة ان لا اله الا الله اصبح الكفر الذين اولئوا صححت اوضاعهم فعرفوا انهم عبيد لمن خلقهم ورزقهم يتقدمون عنده بالطاعة ويتأخرون بالمعصية لا شأن لهم في خلق أو رزق. هذا هو التوحيد الذي دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي نود أن ندعو إليه اليوم وأن ندرك عليه وأن نتوجه به وأن نعيش له. نعم التوحيد الكامل يعني تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى دون سواه. الى ما ندعو الناس اولا الى التوحيد ثانيا للايمان بالاخره. يعني لا اريد ان ادخل في هذا الباب الليله فسامحوني فقضيه الايمان بالاخره ستاخذ منا ملحظا اخر ولعلها تاخذ وقتا اطول قليلا ان سمحتم فنؤثرها الى اللقاء القادم لننظر في الاسئله لان لنا زمانا لم ننظر فيها. ثم اقول ان اللقاء القادم باذن الله تعالى سنوزع كتاب القضاء والقدر لشيخنا الشيخ ابن عثيمين كما وعدتكم قبل ذلك وندرسه ان شاء الله في مجلس واحد من اوله الى اخره فلذلك فاستعدوا. أريد أن أعلم صلاة سنة الفجر لا تجوز إلا بعد تلك ساعة من الأذان وإن كان صحيحا هل يجوز لنساء المنازل أن يصلوا بعد ثلث ساعة أم لا وما هي طريقة حق الله في الصلاة؟ نقول نعم أن هناك خلاف بين كثير من الناس في مسألة الفجر الصادق والفجر الكاذب. معلوم أن الفجر فجران الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب هذا معلوم شرعا. فجر الصادق وفجر كاذب. فجر الكاذب هو الفجر الذي يصعد رأسيا من السماء الى الارض كزي الثعلبان. عارف زي الثعلب اللي من اوله ضيق ومن اخر منفوش هو ده لما يطلع كده رأسي في السماء هو ده اول نور من انوار الفجر. اما الفجر الصادق فهو الفجر المستطيل في الافق المستطيل في الافق يبقى مستطيل عرضي للافق في اخره. شوفوا كده الشيخ عبد الملك الكبير وغيره من الناس ومجلس الوعي الاسلامي مجلس الاعتصام تبنوا هذا الراي ونشروه بين الناس واثبتوه وقالوا ان العالم كله ماشي على توقيت جرينتش وتوقيت جرينتش بيوقف على اول ظهر النهار اللي هو كزي الثعلبان والفجر الكاذب. قالوا الفرق بيتراوح ما بين دقيقتين وما بين 20 دقيقة. فناس تانيين ردوا منهم الشيخ طه بن الدين حفظه الله
رئيس جامعة الأنصار السنة على مجلد وعلى صفحات المجلد
قال إن هذه الأقوال لا تستند إلى اتجاهات علمية وإنما كلها اتجاهات ظنية وشكوك. فدعوني نحن نقول إن الكلام الآن فالأحوط لدينك إنك لا تصلي إلا بعد ثلث ساعة.
صلاة سنة الفجر لا تصلى إلا بعد إيه؟
ثلث ساعة. ده بيقول ده الإيه؟ الأحوط. والأحوط لدينك في الصيام عندما يؤذن للأذان اللي في النتيجة أن تمتنع عن الأكل والشرب. تمتنع عن الأكل والشرب مع أذان النتيجة
فقد يكون كلام المؤيدين زي الشيخ صفوان كلامهم صح فما قلتش عن الاذان
وصلي بعد تلك ساعه
قد يكون الابحاث الذين بحثوا في المساله قد يكون كلامهم هو صحيح فانا احتاط لديني في كلا الامرين. ثم تركت الصلاه اللي هي نقر الصلاه ان واحد ما بيتمش لقاء السجود. رجل قال لزوجته اذا ذهبت الى مكان كذا تكوني طالق وهو بعد ذلك اراد ان يذهب بها الى هذا المكان. ما حكم هذا الرجل؟ ده رجل عيب.
حرف عليه والسلام ما تروحش خليك راجل بقى وما تروحش. ليا في كلامه ثاني وعايز يوديها ما ينفع. لو راحت تبقى طالق.
لو راحت العيب تكون طالق. موقف المؤذن من الصلاة بدون فاتحة الكتاب هل تجوز هذه الركعة التي لم يلحق فيها الإمام في قراءة الفاتحة أم يأتي بركعة أخرى؟ مذهبنا مذهب الحنابلة في هذا الشيخ الإسلامي ابن تيمية وهو قول الجمهور أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة على خلاف المذهب الشافعي الذين يشترطون صحة الصلاة بفاتحة الكتاب. في الزواج هل مؤخر الصباح يؤتى أثناء الزواج أم عند الصلاة لا قدر الله؟ لا قدر الله ليه في الفيديو المكتوب مؤخر الصداق ايها الاخوة قال سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نحلة يعني فريضة حقا مفروضا. فالمفروض ان الصداق المهم دخل في مشكلة زمنية. سواء ممكن يكون كله مقدم وممكن يكون كله مؤخر وممكن يكون جزء مقدم وجزء مؤخر. المشكلة في الصدق في زمننا ان محدش دلوقتي بيتبع على صدق. المشكلة كده. ان واحد يجي يقول لك جوزت بنتك وانت تقول له ايه؟ روح يا ابني. جهز اذا رضيته يعني. جهز نفسك وتعالى خذ البنت او نتعاون انت تجيب حاجة وانا ايه؟ اجيب حاجة. فين المصر؟ فين الصداق؟ هنا نقول ان المعروف عرفا كالمشهور شرفا. فالمعروف عرفا انهم يكتبوا اين؟ الاين دي يعني ايه؟ يعني لما قال لك روح كفر معناها ان اللي انت هتكفره ده هو مهرها. فاكتب لها بيه ايما لاجل الحاجه دي حاجه مين؟ حاجتها فين؟ ما انت ما دفعتش مهرها. فعشان كده لك الحاجة دي هي ايه؟ هي مرة. فيه بقى عند كتابة الايه؟ الأزيمة. يكتب كم مؤخر؟ يقول لك الأزيمة. يقول لي عم أربعة. والثالث يقول لا ستة. انت عشان دي فلوس المنسوم. احنا عايزين نفهم المؤخر في ايه الأول؟ إذا وضع المؤخر على إنه شرط جزائي إذا طلعها يتفح فهذه بدعة. واضح؟ يعني بعض الناس حاطط المؤخر ده اللي هو ايه؟ شرط جزائي. اكتب 10,000 جنيه عشان تشكفه. ريت الله يفكر مليون مره. الله. ده اسمه ايه؟ بدع. حرام. لا يجوز ولا يصح. وانما انت يجب الدفع لما تيجي تتجوز بنتي اقول لك يا ابني انا مهر بنتي 10,000 جنيه. خش هات القلب ستة والأربعة هنكتبهم عليك مؤخر يسدوهم لما ربنا يفرجهم. أو أقول لك أنا مغرب أنت 10,000 جنيه. روح كهف. روح تجهز الجهاز بكام؟ أوضة نوم ب2000 وأنتريه ب1500 قالي 3.5 فإيه لي كام؟ 6.5 يبقى نكتب 6.5 عليك تدفعهم حيا قبل أن تموت. وإذا مت يدفع المؤخر من التركة قبل توزيع التركة.
حق المرأة.
لكن اللي حاصل النهاردة مش واقع الناس النهاردة ايه؟
بص الالفين اللي انت فيه مؤخر لزوجة البلد
في ايه؟ شرط جزائي ولا مؤخر حقيقي؟ بل احوط لدينك انك تدفع لها او تسمح لها. ليك كام؟ 2000 جنيه تغديهم 200 جنيه كل شهر ونخلص. تغديهم جنيه كل شهر ماشي، تقول لك مسامحات بس بكره هتيجي اقول لك لا مش مسامحاتك انت بتعيش عليا. هذه كتبها ورقة ما يبقاش عيب. الشاهد يا شباب ان انا اقول ان وضع المؤخر النهارده في قسائم زواج المسلمين واضح مشكل. هذا جوابي عن السؤال. اريد مقارنتك لسؤال شخصي جدا. ماشي يا عم الشيخ اتفضل. اريد ما اسمه يا رب. هل يجوز ان اعمل في بناء سيرك او مسرح هذا ما يطلعون عن الكتم والعدوان؟ رجل يعمل ليهودي شيئا ما يرضى يهودي ان يعمل لك حاجه حرام عليك. اين العزه للدين؟ اين الانتصار لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ حكم الانسان في عمليه اجهاض لجنين في الشهر السادس هذا لا يجوز ابدا. حملت به فتاه من سلاح علما بان مرتكب الزنا معها غير مقر بفعلته. لا يجوز ان تزهق هذه المرأة ويلحق الولد بأبيها. يعني ما يسمىش باسم ابوها وانما ابوها يربيه يعني ويسمى باي اسم وهمي. حسنين عبد السلام عبد الرحيم عبد الرحمن كده اي اسم خلاص. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة الحديث في آخره إلا رقما في ثوب. إلا رقما في ثوب يعني هذه الصور التي تصور على الثياب مما ليس فيه روح. هذا هو الجائز. يكون معنى رواه الخمسة. رواه الخمسة تختلف من هذا التعبير يختلف من مؤلف لمؤلف فلا مساحة في الاصطلاح. فإذا كنت قد نقلت هذا الحديث من كتاب الشوكاني نيل الأوطار فعنده الخمسة والإمام أحمد وأهل السنة الأربعة دون الخمسة. الإمام أحمد مسند الإمام أحمد وأبو سنة أبي داود والترمذي والنسائي والزمالك هذه الخمسة. وبيسأل يعني إيه خمسة؟ الخمسة يقول دخلت المسجد فوقعت فوجدت الصفوف المختلينة فصليت خلف الصفوف حتى انتهيت من الصلاة وأنا في مفردي. فقال لي أحد الإخوة إن الصلاة باطلة وعلي إعادة. ليس عليك شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنما من صلى خلف الصف لا صلاة لمن صلى خلف الصف. فالمقصود بأن في الصف موضع وترك هذا الموضع وصلى خلف الصف وحده فحين ذاك باطلت صلاته. ما معنى المشارطة والمعاتبة والمعاقبة والمحاسبة في منهج التربية؟ المشارطة أنا قلت الكلام ده قبل كده ومعلش نقوله ثاني لله. المشارطة إنك قبل ما تخرج من البيت الصبح بعد صلاة الصبح بعد صلاة الفجر تتكلم على نفسك تقول لنفسك يا نفس بدأ النهار سأعطيك رأس المال اللي هو 12 ساعة من 6 الصبح إلى 6 مساء أو 20 ساعة من 6 الصبح إلى كذا ثم أعطيك الأدوات عينين ولسان وأذنين ويدين ورجلين وقيد هذه الأدوات وهذا رأس المال شرط أن تعطيني في نهاية اليوم الجنة. اصرف على نفسك كده تديني في آخر اليوم الجنة وإلا فلا. في المشاركة ثم المراقبة تخرج تبدأ تلاقي عينك بدأت تنظر الحرام يا عين ألم نصرف الجنة ارتعي وابنك بدأت تسمع حرام يا أذن ألم نصرف كيفك بدأت تمتد الحرام رجلك تسمع حرام. المراقبة أي مجاهدة أن تجاهد نفسك ألا تقع في الحرام ثم المحاسبة في نهاية اليوم أن تحاسب نفسك على كل ما فرط والمعاتبة والمعاقبة أن تعاتب نفسك وتعاقبها على ما فرطت في نفس اليوم. سؤال هل من الممكن دخول الجن في طفلة عمرها عام واحد؟ نسأل الله لها الشفاء ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين. نقول أن نذر للسنة والجماعة إن كان دخول الجن في جسد الإنسان هذا اتفاق العلماء قديما وحديثا.
انه يجوز المسح كالذي يتخطفه الشيطان من المسح. المسح جائز، لكننا نقول ان العلاج المتعامل به في ايامنا هذه بدعة حرام. الواحد يجي يقرا من معايا كنزور، ايوه كنزور، مين البلد فلان وجيت منين وعايز ايه؟ اسلم يا كنزور. لا بتسلم. طب قول لي فلان ما قاعد معانا ده عليه حاجه يا كنزور؟ ده لعب في دين الله، هذا تحريف. لان اللي بيقرا هنا ما بيقراش رقيه ليشفى، ده بيقرا عشان ايه؟ عشان يكلم ويدرس. فهذا لعب. المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان مشروع قال اخرج عدو الله فاني صح كده؟ شيخ الاسلام تيمية الامام احمد بعث له الامام احمد بعث له ايه؟ الوضعات. بعث الوضعات بتاعه وقال له خد الوضعات ده وقول له الامام احمد يقول لك اصلح. نطع الدين وقال يصلح، ولو الامام قال لنا خلاص من بغداد نخرج. شيخ الاسلام تيمية اخرج عدو الله فخرج. كان دي طريق علاجهم مش بركاسة وشرايط وكتب حوار مع الشياطين وخروج مزحمة. فلان في العلاج في القرآن، ايه التأليل ده؟ ايه اللعب ده؟ هذا لعب. انما اقول العلاج ان يخالج الشخص نفسه يستعين بالله يحفظ سورة البقرة ثم يكون عنده يقين وثقة وصدق وتوكل على الله توحيد يستعمل أمضى إلى حقوق الدعاء ثم يتطهر دوما يتطيب دوما يحافظ على الأذكار ويكثر من ذكر الله لا ينام إلا على طهارة وبعد الأذكار يحافظ على الصلاة في المساجد فحين ذاك يثني أي جن إن كيد الشيطان كان ضعيف. التلفزيون اريد ان اعرف حيث تعرف ايه؟ حيث تعرف ايه؟ لا يخفى على عاقل مضار التلفزيون. هل يخفى على عاقل؟ التمثيليات والافلام والمسرحيات والمسلسلات والاغاني اللي الناس بتشوفها النهارده، هل يكون عاقل ان ده حلال؟ مش ممكن، مش ممكن، مش عايز كلام. ما دور النساء المفروض ان يكون به بالاخص في الجامعه؟ فهل يجوز ان يكفن على جانب في اعتصام نعمه في الجامعه يلقى فيه خطوه ينزل فيه الظلم واليهود والخروج في المظاهرات؟ اقول للنساء اتقين الله، اتقين الله. معلوم يا شباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج في صفين بعد اسلام حمزه وعمر بن الخطاب لم يصطحب معه النساء ولا غير نساء معه ابدا. يا نساء المسلمين مكانكن البيوت، والله ولا المساجد حتى. اخ كل درس يبعث لي يقول لي يا عم سيبهم ييجوا، ده انا بجيب زوجتي من حفية تحت ورسال. انت كل مرة تقعد تقول لي ما تجيش ما تجيش، ايه مش عايزة تيجي؟ ما بتصدق. ايوه يا اخي ما تجيش، اقعدها في البيت. تسمع شريف، اقعد اسمع معانا شريف، اقعد اقرا معاه كتاب. انا مش عايزهم يجوا مساجد صراحة. لما المرأة جاءت للنبي اللهم صل على النبي محمد بن آدم وسلم تسليما كثيرا. أم حميد الشعيرية قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة خلفك. شو الكلام؟ بتقول إيه؟ يا رسول الله إني أحب الصلاة خلفك. قال قد علمت أنك تحبين الصلاة خلفي، ولكن صلاتك في بيتي خير من صلاتك في مسجدي هذا. مع إن الصلاة في مسجد الرسول بكام؟ زوج. ومع ذلك لا إيه؟ في بيتك في حضرتك ان تصلي المرأة دي. يا شباب ليه مش عايزين تقتنعوا ان المرأة في البيت مش الشارع؟
ولا حتى في المسجد. احنا بقول اذا استأذنكم نساؤكم الى المساجد في ليلة الا فلس من اول اخر ممكن تيجي، ما نقولش حرام ان تيجي، لكن الاولى بها ممنوع. ده كلام جاي الكلام مش رأيي الشخصي مش شركي انا، لا انا رأيي بقول ان المرأة مكانها بيتها. ليس لانني اقول ذلك لان رسول الله قال ذلك، والله قال ذلك وقرنا في بيوتكم صابر ويبقى حيوم تكفيهم الاقرار كتير قوي اكثر من رجال ربنا يزودهم يا رب، لكن الاولى البيوت. فاذا قلت ان الاولى لهم البيوت كيف تمسك مظاهرات الجامعة ووضع الشري في الزهر يقلعها مش بيحصل ليه؟ ده دور المرة. نحن نقول ان المظاهرات في الاصل ليس طريقة شرعية في الاصل، لكن ده مش موضوعنا. لكن انا بقول ان النساء على وجه الخصوص لا يجوز ان يسمعن شيئا من هذا، لا اعتصام ولا مظاهرات ولا كلام فارغ بيت، وانما فارغ ان تكون مسلمة تدعين المسلمات. احنا فيه انا اقول ان اكثر ما يجب على المسلمين ان يتفتوا له هذه الايام دعوة النساء. وفي نفس الوقت اقول لا ينبغي للرجال ان يعملوا في دعوة مع النساء. مصيبة النساء دول كنترول موقوتة، اللي يقرب منها تكمره. خليه ايه ليك دعوة، اوعى تقرب لقيت النساء. النساء يعني اوقف مالك عنك. فانا اقول ان هاش دور الاخت المحكمة بها ايه؟ دعوة المتفديد لها دعوتهن التحكم والتقرب اليهن. دعوتهن بالكتاب، دعوتهن بالطريق، دعوتهن بالحجاب، دعوتهن بكلمة طيبة، دعوتهن في البيت التقرب دعوة. انا اقول اننا اذا استطعنا ان نأخذ منهم المرأة اخذنا الراقصة والممثلة وفتاة الاعلانات، واخذنا الساحرات، واخذنا منهن مقدمات البرامج، ساعتها التمثيليات خاصة مش لون ممثلة التمثيليات تقفل مفيش رقص صح ولا لا؟ فلذلك يجب ان نركز هدفنا على دعوة النساء. بس ينبغي ان يكون دور مين؟ دور من اخوانك. هو ده دورك بقى.
ما صدقت صحيح. هل يجوز لبس الفستان الابيض في العقد او في البناء؟ نعم يجوز لبس الفستان الابيض للمرأة لزوجها وفي وسط النساء. اما انها تخرج به السنة فهذا حرام، فهذا حرام. لان الابيض انا اقول برضو للاخوات اللي بيلبسوا خمار ابيض ان الابيض في الاصل زينة في نفسه، وشرط الحجاب ألا يكون فيه تزيينا. فلذلك نفيش داعي من الأبيض إطلاقا. المقصود يا شباب يقول أن لذلك تجد المرأة اللي تلبس البتاع ده حمار أبيض تجد أنها مرتشة للنظر أكثر من غيرها، وهذه ميزة السواد. نفرض إن أنت مدرس، يعني أنا زعلان على المدرسين بتاع اليومين دول والله. أخذت ورقة مدرس يقول أنا مدرس جديد في مدرسة، لكن كاتب إيه؟ اسمع كده معايا. الواحد عايز ينتقل إلى القيام بدور فعلي. الواحد عايز ينتقل يا مدرس من اللغة العربية يا مدرس، فضلا بقى عن الغلطات الإملائية حاجة تكتب يا مدرس. العيال اللي هيطلعوا من التعشية يتحلوا لتحلقهم ليه؟ لما انت كتب لي الواحد عايز ينتقل الى القيام بدور فعلي في تغيير الفساد الذي يعم مجتمعنا. شوف معلش انا مضطر اقول الجمله دي والاخر ما يزعلش مني، ولكن عايزين نتعلم منها. بس يقول ايه؟ يقول واحس ان الكل يريد ان يعرف اتجاهي ليبلغ عني. الحاسه دي كتير في نفوس الاخوه، حاسة نتيجة الخوف والرعب الذي يملأ القلوب، نتيجة نقص الإيمان. حاسة لما واحد يجي يتعرف عليه ده مخبص، واحد جاي يتكلم فيه ده هيبلغ عني، واحد جاي يتكلم ايه يا اخي وانت مين يا احمد؟
تقول عن حين أبدا
يا عم سبع على الله يا عم توكل على الله لا يلغى لهيني ما كل كيضا كيف أقولي فانت ما يتمسك الفعلك ميش هذا إلا أيوة ينسغي
لا حاسب وعطول كلمة عشان سيدك موسى وسأل إحيانا ما تسأل الفعلك
كن معتصما بالله ثم أنت تفعل الحق أنت تأتي الصواب أنت تأتي الحق والصواب بحكمة ثم إذا عوكبت عليه
مش قضية الفعل مش موضوعنا مش موضوعنا الرب المهم تمشي صح تمشي صح زي ما ربنا قال كده سبحانه على لسان لقمان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيه اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الأخ برضه سعادة المدرس يقول إني يكون أنا الوحيد في المدرسة الذي له لحية وكل مدرس يريد أن يعرف شيئا أو معنى آية أو حديث يقول اسأل عن الشيخ وأنا مبتدئ جديد في دراسة العلم الشرعي فماذا أفعل اتعلم يا عم الشيخ اتعلم السعب واصل الليل والنهار بالتعلم لكي تستطيع أن تهجر من نفسك أمام الناس الحب الشرعي بالاحتفال بمولد النبي الاحتفال بالمولد النبوي بدعة الدليل عدم الدليل الدليل ايه يعني عدم وجود دليل على الاحتفال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده يوم اثنين هو يصوم مش يحتفل ان هو ياكل حلاوه ويفتح لك الباب لا وانما ان تصوم يوم الاثنين من كل اسبوع هذا اذا اردت اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم اما اذا اردت متابعه هواك فهذه بدعه منكره لا نريدها ابدا نتكلم عن المحاماه ممكن اتكلم معاه باللحظه عشان في الادب نحن نحب الاسلام ولكن يجب مراعاه الظروف الكلام ده خطير ونحن نحب الاسلام ولكن يجب مراعاه الظروف يعني ايه قصدك يعني الاسلام بقى لما تيجي تشوف الاسلام بقى الاسلام بعيد احنا موضوعنا موضوع تاني ولا نحب الاسلام يبقى نحكم الاسلام بس كفايه كل العقلية الأدلة النقلية هي المنقولة من الشرع قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدلة العقلية هي التي تخاطب العقل وتوجه العقل وتستنبط في العقل لا من الكتاب ولا من السنة أسئلة الطلاق إخوة كثير هنا في الأوراق وأنا لا أجبت على أسئلة الطلاق بهذه الطريقة وإنما اللي عايز يسأل في الطلاق يبقى في المباشرة والمواجهة بعد وقوع في التجارة أول يوم عمل في التجارة فأنا شريك وهو أخي الله بترك صلاة المغرب من أجل العمل هل يجوز الاستمرار له في مشاركة هذا الأخ أم لا؟ يقول أنني عندما رأيته ترك الصلاة خفت منه وعندما نصحته قال لي أنني لا أنفع السوق. أنت والعوة مين اللي ينفعش السوق؟ لا 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 هو الأخ بيقول إن هو لما كلمه قال له إزاي أنت سبت المغرب؟ في مشكلة مصلي المغرب قال له لا أنت كده ما تنفعش السوق. السوق عايز نبطل صلاة. فده مش أخ؟ المفروض ما تشاركوش لأنه اللي فرط في دينه هيفرط فيك واللي ضيع ربنا هيضيعك فأنت تتقي الله وتبحث عن رجل ذو دين يحافظ على مالك على مالك برجاء وغاية رجاء أن تلهب مشاعرنا وأن تتكلم عن الكرسي والجهاد وما هو حق الكرسي عليه تفتح وأنا أنهب مشاعرك هتعمل إيه؟ بعد ما اقول لي انا موافق اقول لي بدك تعرف الحمد لله رب العالمين ونقدر نرجعك على كويس قوي مش مشكله لكن وبعدين هتروح تتحمى وتنام صح؟ يا ابني خليك انسان فاهم القضيه مش قضيه جعجعه ولا هدافات ولا تلهب مشاعرنا ولا تلهب حماسنا الهام والحماس بمجرد ما تخرج من باب المسجد هينطفئ تاني القضيه قضيه ان نوضع على دين ان نكون اصحاب حقيقه أن نعمل بالنفس الهادئ هو بطيء ولكنه أكيد مفعول سياسة خطوة خطوة
بكلام صحيح كلامهم لكن نحن نحق له لكلام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انا ادلك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق التمكين. مثال بعض الصوفية ان مشايخهم رأوا الله مستمدين الى ان الامام احمد رأى الله 99 مرة في المنام. هذا الكلام كلام فعل ولا يثبت عن الامام احمد ولا غيره انه رأى الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. عقلت كده انكم لن تروا ربكم ايه حتى تموتوا في الجنة فترى الله. قبل كده مفيش. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ينبغي هي دي من صحيح العقيده بقى حتى ما حدش يفرق عليه. يجي الشيطان يروح قايل لك في البيت وينزل منور ولا انا ربنا على راسك انت ولي تطلع تخرج لابس الحمه الخضراء بقى وتقول ايه وتقول في اي حاجه. لان وضع التماثيل في المنزل حرام. مين محمد عبده؟ كان بتاع احنا مين النبي صلى الله عليه وسلم فحين منع النبي صلى الله عليه وسلم وجود التماثيل في البيت فلا يضرنا قول من قال فليكن من شاء ما شاء. حين قال الله واحل الله البيع وحرم الربا لو العالم كله قال الربا حلال يبقى ايه هو حرام لان ربنا قال حرام من هذا القضيه. كذلك لما الرسول يحرم التماثيل يبقى التماثيل ايه حرام وخلي فيه كله في حلال ما يضرنا. الشافعي من كتب الصلاة كاملا نعم لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير بل قالوا قد علمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نسلم عليه فعلمنا كيف نصلي عليه فعلمهم ذلك ولم يثبت الفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير وإن كان هذا خلاف المذهب خلاف المذاهب يعني. يجوز الأخ أن يدعو الأخوات لبس القفال والجوارب أم لا؟ يجوز الإنكار الإنكار بدون جوانتي ولا فين جوانتي وأنا ماشي لا تفتني ولا شفاف وأنا ماشي كده على طول إلى آخره. يبقى كلام عام كلام عادي أن الخمار هو الفرض أم النقاب. أظن محاضرة الحد اللي فات ساعتين ونص